أحسنت. ما هو الشيخ أحمد اليوم شغله هذا المسألة. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا سابقا أن سيدنا قدس سره أفاد بأنه لا فرق في مانعية الغاصب من صحة الصلاة بين أن يكون الغصب للعين أو المنفعة أو الحق، كما لا فرق في سبب الحرمة. وقلنا بأن كلامه مورد للتأمل، سبق الكلام في التأمل الأول. التأمل الثاني ما ذكره السيد الأستاذ دام ظله، ومحصله أن من صلى في الساتر الغصبي فما هو متعلق الحرمة في حقه؟ هل متعلق الحرمة في حقه هو الغاصب، أم أن متعلق الحرمة في حقه التصرف في مال الغير دون إذنه؟ وذلك لأن بين الغصب والتصرف عموما من واجه، فالغصب هو عبارة عن الاستيلاء على مال الغير عدوانا، وليس الغصب مطلق التصرف في مال الغير، وإنما هو عبارة عن الاستيلاء على مال الغير عدوانا. فلأجل ذلك قد يحصل غصب ولا تصرف، وقد يحصل تصرف ولا غاصب. فالظالم عندما يمنع أي أحد من التصرف في مال الغير، فيقول كما كان في العراق سابقا، فيقول بأن أملاك فلان محجورة، فهذا الحجر من قبل الظالم غصب وليس تصرفا. وقد يقع تصرف من دون غصب، كما لو اتكأ الإنسان على سيارة غيره فإن هذا الاتكاء تصرف، ولكنه ليس استيلاء على مال الغير كي يكون غصبا. فبين الغصب والتصرف عموم من واجه. وبناء على ذلك فمن صلى في الساتر الغصبي، هل أن العنوان المحرم في حقه هو الغصب، أم أن العنوان المحرم في حقه هو التصرف؟ فإن قيل بالأول فالصغرى ممنوعة، لأن مجرد الصلاة في الساتر الغصبي ليست استيلاء على مال الغير عدوانا، قد يكون لبس هذا الثوب ليس منه أصلا، أما لو فرضنا أن زوجته ألبسته الساتر الغصبي، فإن مجرد الصلاة في ساتر غصبي لا يعني أنه غاصب، لأن الغصب عبارة عن الاستيلاء على مال الغير عدوانان، ومجرد أنه متستر بالساتر الغصبي فهذا ليس استيلاءان. فلو كان المنظور في الحرمة هو عنوان الغصب هذا ليس غاصبا، وإن كان المنظور هو الثاني أي التصرف فالكبرى ممنوعة. صحيح أن الصلاة في الساتر الغصبي تصرف في الساتر، وإن لم يكن غصبا لكنه تصرف، إلا أنه لا دليل على حرمة التصرف، إذ لا دليل عندكم إلا النبوي لا يحل دم مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه، والمتعلق محذوف. هل أن متعلق لا يحل هو التصرف، أو أن متعلق لا يحل هو التصرفات الخارجية الموجبة لنقص المالية، فلا يشمل مثل شنو؟ الاتكاء على جدار الغير، أو الاستناد إلى سيارة الغير، أو الاستظلال بجدار الغير، وأشباه ذلك من التصرفات التي لا توجب نقصا في مالية المال. فإن قوله عليه السلام لا يحل مال امرئ، لا يحل دم مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه، لا يدرى أن متعلق الحرمة هل هو مطلق التصرف أو خصوص تصرف منقص للمالية، فالدليل مجمل من هذه الجهة. وبالتالي ما ثبتت حرمته وهو الغصب لا ينطبق على من صلى في الساتر الغصبي، وما ينطبق على ذلك وهو التصرف لا دليل على حرمته، إذ من المحتمل أن المحرم كما لا يبعد قيام المرتكز العقلاء على ذلك أن المحرم خصوص التصرف الموجب شنو؟ نقصان أو خدشان، لا كل تصرفين. ومن الواضح أن من صلى في الساتر الغصبي لا يحدث نقصا فيه، بل قد يكون يحدث فيه حسنا. إذن فبالنتيجة مجرد الصلاة في الساتر الغصبي ليست منشأ للحرمة كي يكون المقام من موارد اجتماع الأمر والنهي. ما أسمعنا شو تقول؟ افترضوا هذا ما في منفعة، افترضوا أن هذا الساتر لا منفعة له ولا يباع بشيء، ثوب بالي كل قيمة ما إليه، لبس ما لبس هو على حد سواء. شو تقولوا في هالصورة؟ المسألة مو مسألة على إطلاقها أخو، شو تقولوا؟ هذا اللي قاعد أقول. إذن فبالنتيجة لا ملازمة، أريد أقول لا ملازمة بين التستر بثوب الغير وبين حدوث تصرف موجب لنقصين أو خدشين أو ما شابه ذلك، ما هي العلاقة بالعنوان القصدي؟ هلي الاستيلاء ليس عنوانا قصديا، الاستيلاء قد يتحقق بالقصد وقد لا يتحقق، وقد يتحقق بدون قصد. الاستيلاء عام، خب زادك الله إن شاء الله توفيقا وتأييدا إن شاء الله مع حضور درس الأصول طبعا. هذه الآن أبين إن شاء الله. ويلاحظ على ما أفيد أولا بأننا نسلم أن متعلق الحرمة هو الغاصب، ونسلم أن الغصب عبارة عن الاستيلاء، ولكن الاستيلاء في كل شيء بحسبه، فهناك استيلاء بوضع اليد على العين، وهناك استيلاء بمنع التصرف في العين، وهناك استيلاء بنفس إمكان التخلص من التستر، فإنه ما دام بإمكانه التخلص من هذا التستر بأي نحو من الأنحاء فهو شنو؟ مستول على العين. فالاستيلاء لا يتوقف على وضع اليد على العين عدوانان، بل من تستر بثوب الغير وإن لم يكن لبسه بيده إلا أنه نحو من الاستيلاء على العين. فحتى لو سلمنا أن متعلق الحرمة هو الغصب، والغصب هو الاستيلاء، فالاستيلاء شنو؟ متحقق. وثانيا إنما ذكره دام ظله من أن النبوي لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه مجملون، لا ندري أن المقدر هل هو مطلق التصرف أو تصرف معين، لا ندري مجمل. ما ذكره مبني على إنكار هذه القاعدة، وهي أن حذف المتعلق يدل على العموم، كما هو مسلك السيد الصدر أيضا. السيد الصدر أيضا ينكر هذه القاعدة. ووجه الإنكار لهذه القاعدة أنهم يقولون إن مجرد حذف المتعلق إنما يدل على العموم إما بالقرينية النوعية أو بالإطلاق، فلا يوجد طريق ثالث. إما أن تقولوا أن حذف المتعلق قرينة نوعية على العموم، أو تقولوا بأن دلالة حذف المتعلق على العموم من باب شنو؟ من باب الإطلاق، وكلاهما ممنوع. أما أن حذف المتعلق من القرائن النوعية على أن المراد الجدي من المتعلق هو شنو؟ العموم، فهذا أول المدعى. وين هذا؟ في أي عرف؟ في أي ارتكاز؟ فإذا قال المولى عليك بالهاشمي، لا ندري عليك به شنو، عليك به عليك به يعني شنو؟ عليك بالهاشمي، عليك به يعني شنو؟ عليك بإكرامه، عليك بأخذ المال منه، عليك بأي شيء. فإن مجرد حذف المتعلق ليس من القرائن النوعية العرفية على العموم، وأنه عليك بالهش في كل الأمور، لا يدعيه أحد ولا يسلم به أحد من العرف. فإذا كان المدعى أن نفس حذف المتعلق من القرائن النوعية على أن المراد الجدي عامون، هذا ليس عليه ارتكاز ولا شواهد عرفية. وإذا كان المدعى أنه ببركة الإطلاق، فالإطلاق كما قرر في الأصول رفض القيد بعد إحراز المفهوم. مثلا إذا قال أكرم العالم وشككنا هل أن الموضوع العالم على نحو لا بشرط أو بشرط شيء، فهنا مورد الإطلاق. لماذا؟ لأن المفهوم أحرز وهو العالم، وشككنا في تقييده، فمقتضى الإطلاق إثباتا، الإطلاق ثبوتا. فالإطلاق عبارة عن رفض القيد بعد إحراز المفهوم. وأما إذا لم يحرز المفهوم من الأصل، فكيف نصل إلى المرحلة الثانية وهي رفض القيد؟ فإذا قال عليك بالرجل، عليك بالرجل، فهو لم يحرز متعلقا ليشك في إطلاقه وتقييده، ليثبت الإطلاق بمقدمات الحكمة، فإن الإطلاق فرع إحراز المفهوم وأصل المفهوم غير محرز. فلأجل ذلك لا معنى لأن يقال بأن حذف المتعلق يدل على العموم، لا بالقرينة النوعية مولانا ولا بالإطلاق. إذن فمقتضى ذلك أن يكون قوله لا يحل دم مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه يكون شنو؟ مجملان. ولكننا ناقشنا في ذلك في بحث حديث الرافع، عندما بحثنا حديث الرافع في قوله رفع عن أمتي ما لا يعلمون ولا ندري، هل المرفوع المؤاخذة يعني رفعت المؤاخذة عما لا يعلمون، أو أن المرفوع نفس ما لا يعلمون، أو أن المرفوع تمام الآثار المترتبة على ما لا يعلمون. فهناك بحثنا في هذه القاعدة، هل أن حذف المتعلق يدل على العموم أم لا؟ فقلنا هناك صور ثلاث. الصورة الأولى أن يكون هناك مفرد معهود، إما ارتكازا أو بين المتخاطبين، فإذا كان المفرد معهودا صار بمثابة القرينة المحددة لما هو المتعلق، كما لو قال حرمت عليكم أمهاتكم، فإن المنصرف منه هو حرمة النكاح، أو قال حرمت عليكم الميتة والدم، فإن المنصرف منه هو حرمة التناول، باعتبار أن هذا الفرد فرد معهود بين المتخاطبين أو معهود ارتكازان. الصورة الثانية أن لا يكون هناك فرد معهود ولا فرد متيقن أصلا، كالمثال الذي مثلنا به عليك بالرجل، حيث لا يوجد حصة معهودة ولا يوجد حصة متيقنة في البين، بل الأمر دائر بين متباينين، يعني بين إكرامه وبين ضربه، فإذا لم يكن هناك متيقن في البين إذن هنا يتعين شنو؟ الإجمال كما قالوا. والصورة الثالثة التي هي محل كلام أهل البيان في علم البيان، ما إذا كان للمتعلق قدر متيقن. هنا إذا كان للمتعلق قدر متيقن، مثلا إذا قال رفع عن أمتي ما لا يعلمون، القدر المتيقن رفع المؤاخذة. فإذا كان للمتعلق قدر متيقن، يقول أهل البيان ما دام يوجد قدر متيقن والمتكلم في مقام البيان وبإمكانه تقييد المتعلق بهذا القدر المتيقن، فعدم تقييده بالقدر المتيقن مع كونه في مقام البيان دال دلالة عرفية نوعية على إرادة العموم، فليس المقام من باب التمسك بالإطلاق، وإنما المقام من باب أن حذف المتعلق في مورد وجود قدر متيقن مع كون المتكلم في مقام البيان دال على أن لا خصوصية للمتيقن وأن المراد الجدي هو العام. فبلحاظ هذه النكتة التي ذكرناها نقول في المقام إذا قال لا يحل دم مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه، من الواضح أن هناك شنو؟ قدرا متيقن، وهو التصرفات الموجبة للناقص. وحيث إن المولى لم يقيد بذلك فيستكشف من عدم التقييد أن مراده الجدي مطلق التصرف. وأما مسألة الاتكاء على جدار الغير والاستضلال بدار الغير فإنه بنظر العرف ليس شنو؟ تصرفان، أو فقل بأنه خارج تخصيصا فيبقى على المتعلق على إطلاقه في غير ذلك. هذا تمام البحث في هذه المسألة، وهي مسألة واحد. مسألة اثنين، إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب فالظاهر أنه، هذا كلام صاحب العروة، فالظاهر أنه لا يجري عليه حكم المغصوب لأن الصبغ يعد تالفا فلا يكون اللون لمالكه، لكنه لا يخلو من إشكال. هذه المسألة ذكر فيها سيدنا قدس سره في شرحه المبارك أن لهذه المسألة ثلاث صور. الصورة الأولى أن لا يكون للغير استحقاق في العين وإن كان له استحقاق في الذمة. بيان ذلك، لو أن المكلف استأجر الغير لكي يخيط له ثوبا، والقماش والخيوط من مال المستأجر لا من مال الأجير، هذا مجرد أجير، استأجره على أن يخيط له ثوبا فخاطه فلم يدفع له أجرتان، فهل صلاة المكلف في هذا الساتر صلاة في ساتر غصبيين فلا تصح صلاته؟ الجواب لا، فإن مجرد اشتغال ذمته، يعني ذمة المصلي، بأجرة للأجير لا يعني سراية حق حق الأجير من الذمة إلى العين، بحيث تكون العين مشغولة كما عند العوام. كثير العوام هالشكل تصوروا، يقول لك هذا يبوق فلوس العالم وهذا يلعب في على العالم، شلون نصلي في بيته، شلون ناكل من طعامه، شلون كذا. هذا لا ربط له بهذا. اشتغال الذمة بالمظالم وأموال الناس لا يعني سراية الإشكال إلى الأعيان التي بين يديه، بل الأعيان التي بين يديه مجرا لإمارة شنو؟ اليد على الملكية، لا ربط بين المطلبين. إذن مجرد اشتغال ذمة المصلي بمال للأجير لا يعني أن العين مشغولة بذلك، فصلاته صحيحة ولا إشكال فيه. الصورة الثانية، نفس الكلام، شخص العمل، العمل انتهى، العمل الآن ما موجود، الموجود هو فقط الثوب. الثوب ملك لمن؟ ملك للمستأجر نفسه، للمصلي، مو ملك له. ملك عليه شخص العمل، شخص العمل هم أتى به، فإذا الأجير قدم ما يملكه المستأجر إليه، غاية ما في الأمر المستأجر لم يقدم ما يملكه الأجير عليه. خو نجي الآن إلى الصورة الثانية، أن يكون للغير استحقاق في العين، ولكن استحقاق ما يعد تالفا عرفان، لأنه إذا كان مستحق للعين نفسها واضح هذا البحث فيه مضى الآن، حتى تكون صورة أخرى عما مضى البحث فيه. أن يكون للغير استحقاق في العين، لكن ما يستحقه الغير من العين يعد تالفين. كما لو فرضنا أن الغير يستحق من هذا الثوب خيطا، أو أن الغير يستحق من هذا الثوب مثلا طرازا معينا في الثوب وأشبه ذلك، فهنا بما أن هذا الثوب مشتمل على ما يستحقه الغير، فهل يمنع ذلك من صحة الصلاة أم لا؟ فهنا أفاد الأعلام المحقق الهمداني وسيد العروة وسيد المستمساك الذي قدست أسرارهم جميعا، أن هذا الخيط بمثابة شنو؟ التالف. وهذه عبارة سيد العروة، قال مالي، وكذا لو أجبر على خياطة ثوب أو استؤجر ولم يعط أجرته فصلاته شنو؟ صحيحة. إذا كان الخيط له، يعني إذا كان الخيط لمن؟ للمصلي نفسه. وأما إذا كان للغير، يعني الخيط للغير وليس للمصلي، فمشكل. وإن كان يمكن أن يقال إنه يعد تالفان، لأن هذا الخيط بعد طلبه شنو عركة على خيط زين، فهذا الخيط يعد تالفان، إما لأنه لا مالية له حيث لا يمكن بيعه ولا يقابل بالمال، وإما لأنه وإن كان له مالية في نفسه كما لو كان خيط حرير. تعرف هذه الجملة؟ خيط حرير على حيط خليل، قولها 5 مرات. فإذا كما لو افترضنا أن هذا الخيط له ثمن كما لو كان خيط حرير. إيه؟ إلا أنه لو أخرج للزم شنو؟ تلف الثوب. إذن فبالنتيجة هذا الخيط تالف، إما لأنه لا مالية له، إما لأن خروجه يستلزم تلف الثوب. ففي فرض أنه تالفون رتب على ذلك، يعني بعد المفروغية عن هذه المقدمة أن هذا الخيط تالف، فبعد المفروغية عن أنه تالفون رتب على ذلك وجوه ثلاثة لمنع تأثير وجود هذا الخيط في صحة الصلاة، أن لا تأثير لهذا الخيط على صحة الصلاة. ما هي الوجوه الثلاثة؟ خب، الوجه الأول أن ما لا مالية له فإن ملكيته لغو، لا معنى لملكية ما لا مالية له كحبة من تراب أو كسرة من زجاج. فإذا لم يكن لهذا الخيط مالية لكونه تالفا فلا ملكية له، إذن ليست الصلاة في الثوب المشتمل على الخيط صلاة شنو؟ في المغصوب. فالموضوع أصلا منتفين. نعم، أحسنت، الآن ببين إن شاء الله. وأورد عليه سيدنا الخوئي قدس سره في صفحة 138 من الجزء الثاني عشر من موسوعته المباركة قال: ولكن الظاهر عدم الجواز، يعني في هذا الفرض، يعني في فرض أن الخيط يعد تالفا. أولا، لأجل أن الخيط وإن عد تالفا إلا أن التالف ماليته لا ملكيته، يبقى على ملك الغير، ما الذي يخرجه عن ملكيته وإن كان تالفا؟ كما لو كسر الكأس فإنه لا يخرج الكأس المكسور عن ملكية من ملكه وإن لم تكن له مالية. أو مثلا أريق الدهن على الأرض فإنه لا يخرج عن ملكية من ملكه وإن خرج عن المالية، فإن عين الخيط ما زال للغير وهو موجود في الثوب بالوجدان، ولا يجوز التصرف في ملك الغير بغير إذنه، سواء، سحنا نزيد على كلام السيد هذه العبارة، سواء زادت مالية الثوب بهذا الخيط أم لم تزد ماليته. لنفترض أن هذا الخيط يزيد المالية أو ما يزيد المالية، على أي حالين مجرد اعتباره تالفا بنظر العرف لا يعني خروجه عن ملكية المالك، ودعوى أن اعتبار الملكية له لغو. ما الأثر لاعتبار الملكية له؟ يكفي في اعتبار الملكية لأنه ليس لغيره شنو؟ التصرف فيه من دون إذنه، فيكفي في صحة اعتبار الملكية له وإن صار تالفان حرمة التصرف فيه من دون إذن مالكه. لذلك ما ذكروا، طبعا هذه كبرى موجودة بعد وقت شيخنا الشيخ رافد ما صار الوقت، لذلك ما ذكره سيدنا قدس سره في الشوارع المفتوحة، وسيد الخوي ذكر هذا المطلب في مسألة الشوارع المفتوحة، قال بأنه لو هدمت الدار من قبل السلطان الجائر وحولت إلى شارع عام تسوقه تمر فيه السيارات والناس، شارع عام، بحيث لا يحتمل عوده بعد خلاص صار شارع عام يظل شارع عام إلى 100 سنة إلى يوم القيامة تا انقلاب مهدي. فإذا افترضنا أن هذا الشارع بعد لا يحتمل عوده، هنا يقول السيد الخوئي تلف المال مساوق لعدم الملك، فإن اعتبار الملكية لصاحب الدار لغو في المقام، إذ لا يترتب على اعتبار الملكية له أي أثرين بعد تحوله إلى شارع عام. ولكن ما ضمان أنا أريد أعبر، ما شو سوينا، أريد نعبر، سلام عليكم، عليكم السلام، نريد نعبر الشارع هذا بالسيارة، ما يصير نعبر، تخلوا لوحة ألي بالي ملتفت لكلامكم. فالجواب عما أفاده سيدنا قدس سره في مسألة الشوارع المفتوحة هو أنه لا، ليس اعتبار الملكية لغوان، يكفي في ذلك حرمة التصرف العرفي، ما نقول التصرفات غير العرفية، مرور السيارة ليس تصرفا، حتى المشي في ملك الغير إذا مو مسور ليس تصرفا، لا مانع من أن تمر على الدار المغصوبة أو الممنوع أن تقف فيها مثلا، أن تصلي فيها، يعني ما يعد تصرفات عرفية، أما مثل المرور وكذا لا مانع منه. فيكفي في بقاء الملكية أنه شنو؟ أنه يحرم التصرف، أثر من الآثار أنه يحرم التصرف فيه من دون إذنه، مضافا إلى أن ما ذكره هناك لما لم يقل به هنا. زين، ثم قال سيدنا قدس سره: وثانيا، لو سلمنا بزوال الملكية، افترض هذا الخيط زالت ملكيته كما يقولون، فلا نسلم زوال الاستحقاق بداهة ثبوت حق الاختصاص والأولوية كثبوته في الكوز المكسور وميتة الحيوان المملوك، كان يملك الحيوان مات صار ميتة، مع ذلك له شنو؟ حق الاختصاص، ومن ثم لا تجوز مزاحمة المالك في ذلك. إذن مجرد أن الخيط أصبح تالفاً لا يعني أنه خرج عن ملكية صاحبه، ولو خرج عن ملكية صاحبه لم يخرج عن حق الأولوية والاختصاص، فمقتضى ذلك أن الصلاة فيه صلاة في ساتر غصبي. يأتي الكلام في الصورة في البقية الوجوه، والحمد لله رب العالمين. نعم، غدا ما أدري والله، شيخنا شيخ علي هنا يقرون غدا، يعني أكو